إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب المناسك من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو شرحه على متن زاد المستقنع للعلامة أبي النجا شرف الدين الحجاوي المقدسي. وزاد المستقنع اختصار للمقنع للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها، ويطلق على التعبد، فهو على هذا يكون مصدرا ميميا بمعنى التعبد. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي متعبدا يتعبدون فيه. وأكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفقهاء رحمهم الله جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة، لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح. قال: الحج والعمرة واجبان. الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه، واجبان خبر المبتدأ. والحج واجب وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام، وهو في اللغة القصد. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول بعض الفقهاء في تعريف الحج: قصد مكة لعمل مخصوص، لا شك أنه قاصر، لأن الحج أخص مما قالوا، لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلا. ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة التعبد لله عز وجل. فالصلاة لا نقول إنها أفعال وأقوال معلومة فقط، بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. وقوله واجبان، أي كل منهما، يعني الحج والعمرة، واجب، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول. أما الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين، وأما العمرة فليست ركنا من أركان الإسلام ولا فرضا بإجماع المسلمين. وأما العموم والشمول فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن العمرة لا تجب على أهل مكة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. واختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة؟ والذي يظهر أنها واجبة، لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وصححه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهما. نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن ظاهر في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه. وعلى هذا فالعمرة واجبة، ولكن هل هي واجبة على المكي؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقا، وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعا أصلا، ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس، إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام. واستدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهل يسلم لهم هذا الاستدلال؟ الجواب: يمكن أن لا يسلم لهم، لأن هناك فرقا بين الإتمام وبين الابتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، أي في الحج والعمرة، لأن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، والحديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة. ولهذا لو شرع الإنسان في الحج أو العمرة في كل سنة قلنا يجب عليك أن تتم، أما ابتداء فلا يلزم الحج إلا مرة واحدة. قال: الحج والعمرة واجبان. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الذي أظهر لي أن المؤلف لم يرد أن يبين حكمهما من حيث هو، لأن ذلك واضح، فإن الحج من أركان الإسلام، لكن أراد أن يقيد الوجوب بشروط الوجوب فقال: واجبان على المسلم الحر، كأن سائلا سأل على من يجب الحج والعمرة، فقوله على المسلم هذا أحد شروط وجوب الحج والعمرة، والعبادات كلها لا تجب إلا على المسلم، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإسلام شرط لكل عبادة. وإذا قلنا إنها غير واجبة على الكافر فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه. فعندنا ثلاثة أشياء: الأول الأمر بأدائها، الثاني الأمر بالقضاء، الثالث الإثم. فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب على تركها وعلى سائر فروع الإسلام. واجبان على المسلم الحر. الحر ضده العبد الكامل الرق والمبعض، وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة، وهو الحرية. فلا يجب الحج على قن ولا مبعض، لأنهما لا مال لهما. أما العبد الكامل الرق فلأن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. ف فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع، وأما المبعض فيملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك 10 جنيهات ونصفه حر صار له منها 5، ولكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضا بالنصف، لأنه مملوك في هذا الجزء فلا يلزمه الحج. على المسلم الحر المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، وهذا هو الشرط الثالث، لكنه يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل. فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. والصغير من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور 3 للذكور وواحد من أمور 4 للإناث. فللذكور الإنزال ونبات العانة وتمام 15 سنة، وللإناث هذه يعني 3 وزيادة أمر رابع وهو الحيض. وأما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه ولو كان له أكثر من 20 سنة، لأنه غير عاقل، والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد. المكلف القادر، قوله القادر هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمر، ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يفسره. والقادر هو القادر في ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداء بنفسه، فإن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج أداء لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج، وإن كان بعيدا عن مكة ويقول: أستطيع أن أمشي وأخدم الناس وآكل معهم، فيلزمه الحج. وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. مثال ذلك: إنسان كان فقيرا وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكن أن يصل إلى مكة، فأغناه الله في هذه الحال، فنقول لا يلزمه الحج في هذه الحال ببدنه لأنه عاجز عجزا لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه. فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع العاجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يحج، فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ فالجواب أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة حين قال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ رواه البخاري ومسلم. فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة مع عجزه عن الحج ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ. فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، وإذا كان عاجزا بماله وبدنه سقط عنه الحج. فالأقسام إذن 4: الأول أن يكون غنيا قادرا ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه. الثاني أن يكون قادرا ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر وإن كان بعيداً عن مكة ويقول أستطيع أن أقدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمر. القسم الثالث أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة. الرابع أن يكون عاجزاً بماله وبدنه فيسقط عنه الحج والعمر. قال في الزاد في عمره مرة، لو قدم مرة لكان أحسن. مرة في عمره، أي الحج والعمرة واجبان مرة في العمر، لأن الله أطلق فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحج أفي كل عام قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وأقره الذهبي ووافقهما الألباني إلا لسبب كالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، أخرجه البخاري. ولأن الحكمة والرحمة تقتضي ذلك، لأنه لو وجب الحج أكثر من مرة لشق على كثير من الناس لا سيما في الأماكن البعيدة ولا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت وسائل الوصول إلى مكة صعبة جداً، ثم لو وجب على كل واحد كل سنة لامتلأت المشاعر بهم ولم تكفهم منهم ولا مزدلفة ولا عرفة. قوله في عمره مرة، مرة يستفاد من قوله هذا فائدة عظيمة، وهي أن من مر بالميقات وقد أدى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن طالت غيبته عن مكة. مثاله شخص له 4 سنين أو 5 سنين لم يذهب إلى مكة ثم ذهب إليها لحاجة تجارة أو زيارة أو ما أشبه ذلك ومر بالميقات، فإنه لا يلزمه أن يحرم، لأن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة، ولو ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرة، وهذا خلاف النص. في عمره مرة على الفور، على الفور أي يجب أداؤهما يعني الحج والعمرة على الفور إذا تمت شروط الوجوب، والدليل على ذلك ما يلي. أولا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا كما عند البخاري في الصحيح. ومن الأدلة أيضا أن الحج والعمرة يجب أداؤهما على الفور أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله عز وجل وفي المستقبل عاجزا. رابعا لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال فاستبقوا الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب أنه واجب على الفور. قيل بل واجب على التراخي، واستدلوا بما يلي. أولا بالقياس على الصلاة في الوقت، إن شئت صلها في أول الوقت وإن شئت فصلها في آخره. والعمر هو وقت الحج، فإن شئت حج أول العمر وإن شئت آخره. واستدلوا أيضا بأن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. ولكن الصحيح أن الحج واجب على الفور لما تقدم من الأدلة. وأما القول بأن عمر الإنسان
كله وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى السنة الثانية؟ أما الصلاة فوقتها قصير، فلذلك وسع فيها. وأما الاستدلال بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فغير صحيح، لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء، ولكنه أمر بالإتمام بهما، وفرق بين الابتداء والإتمام. وأما فرض الحج فالصواب أنه في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك، لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشاً منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة، فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج. ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة. والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود. فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في التاسعة وأنتم تقولون على الفور؟ فالجواب: لم يحج صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة، أي عندما فرض الحج، لأسباب: الأول كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود. ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول إنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس. الثاني أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع. فإنه أذن في التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان كما في الصحيحين. وكان الناس في الأول يطوفون عراة بالبيت، إلا من وجد ثوبا من الحمص من قريش فإنه يستعيره ويطوف به، فأما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم، بل يطوفون عراة. وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. قال: فإن زال الرق. فأفاد رحمه الله أن الرقيقة يصح منه الحج، إذن الحرية شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، فقال جمهور العلماء إنه لا يجزئ، لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير، ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا، ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل، فيجزئ عنه الحج. قال العلامة الشارح رحمه الله: وليس عندي ترجيح في الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج تعليل قوي، ولأن التعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادة. وهناك حديث في الموضوع أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء مرفوعا وموقوفا. ولكن قال العلامة الشارح رحمه الله: لكنه، يعني الحديث، مختلف في صحته والاحتجاج به، وإلا لو صح الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هو الفيصل، وقد صح. وكثير من المحدثين قال إنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، قال وأنا متوقف في هذا. قال صاحب المتن رحمه الله: والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، يعني فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها، أي قبل طواف العمرة، صح فرضا، أي إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضا. ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا أعتقه سيده في الحج بعرفة صح فرضا، مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلا، لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه. صح فرضا، إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضا من أول الإحرام، فعلى هذا يلغز به، فيقال عبادة أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولها، فيكون الجواب هو حج الرقيق إذا عتق في عرفة أو قبله. وقيل إنه لا يكون فرضا إلا من حين العتق، فتكون هذه العبادة أولها نفلا وآخرها فرضا، وهذا أيضا يلغز به، وهذا ليس بغريب، لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح متمتعا، فالطواف كان للقدوم في الأول وهو سنة، وصار الآن للعمرة ركنا، والسعي الذي كان أولا للحج صار الآن للعمرة، فالحج له أشياء يخالف غيره فيها. وكذلك إذا أفاق المجنون بعرفة صار حجه فرضا، ولكن إذا سأل سائل كيف يتصور أن يحرم المجنون فيفيق بعرفة، وهل المجنون تصح منه نية الإحرام؟ فالجواب أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والمجنون ليس له عقد، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فإنه يجوز أن يحرم عن المجنون، وبناء على هذا القول لا إشكال، لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل بعرفة صح أن نقول إنه زال جنونه بعرفة وهو محرم. وأما إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه فإنه يحمل كلام المصنف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، وهنا إشكال آخر وهو ألا يبطل إحرامه بالجنون؟ والجواب لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرام، ثم إن زال جنونه بعرفة أتمه، وإن زال بعد عرفة فإنه قد فاته الحج ويتمه عمرة، وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر، أي إنه يتحلل ويذبح هديا إن تيسر، هذا إن قلنا إن الحج لا يبطل بالجنون. أما إذا قلنا بالقول الثاني إن الحج يبطل بالجنون فإنه إذا جن في أثناء الإحرام بطل حجه. ولو قيل بالتفصيل أنه إذا كان من عادته أن يجن يوما أو ليلة ثم يفيق فالنسك لا يبطل، وإن كان لا يدرى عنه فهنا يتوجه القول بالبطلان لأنه صار غير أهل للعبادة. وكذا لو زال الصبا في الحج بعرفة، والصبا أي الصغر، وذلك بأن يبلغ بعرفة، وهل يمكن أن يبلغ بعرفة؟ الجواب نعم يمكن، ويكون إما بالسن أو بالاحتلام، فبالسن بأن يكون هذا الصبي قد ولد في منتصف يوم عرفة، وفي يوم عرفة تم له 15 سنة، فحينئذ نقول قد بلغ في عرفة. وإما بالاحتلام فذلك أن ينام في يوم عرفة ويحتلم، فيكون قد بلغ في يوم عرفة. وإذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضا وأجزأه عن حجة الإسلام. قوله وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ، فإن عمرته هذه تكون فرضا. وكذلك المجنون لو جن بعد إحرامه للعمرة، أو قلنا بصحة إحرام وليه عنه ثم عقل قبل طواف العمرة، فإنه يصح فرضا. وكذلك أيضا العبد إذا أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم اعتقه سيده قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا. علم من كلامه أنه لو زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضا، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ثم عاد فوقف بعرفة فإنه يصح فرضا. مثاله أن يكون الصبي أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد، وفي تلك الليلة بلغ أو أعتق، فنقول له إذا رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإن حجك يكون فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني الحج عرفة. وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقته ويجب أن يرجع بعد ذلك إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها. فإن قيل هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة أم له أن يستمر؟ الجواب إن قلنا إن الحج واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عليه، وإن قلنا إنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحج ويكون هذا الحج نفلا لا فرضا. قال المصنف رحمه الله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، أي يصح فعل العمرة والحج من الصبي لكن يكون نفلا، لأن من شرط الإجزاء البلوغ، فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض. وكذلك يقال في العبد إن قلنا لا يجزئه الحج عن الفريضة وقد تقدم. وهنا مسائل: الأولى، لم يبين المؤلف رحمه الله كيف يحج الصبي على وجه التفصيل، فنقول إن الصبي إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الأحرام فيقول يا بني أحرم لأنه يميز، وإن كان مميزا أمره بنية الطواف، وإن لم يكن مميزا فينويه عنه وليه، ثم إن كان قادرا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره بإذن وليه. ويقال في السعي كما قيل في الطواف، أما الحلق والتقصير فأمره ظاهر. فهذه هي المسألة الأولى، كيف يحج الصبي على وجه التفصيل. الثانية، هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة أم الأولى عدم ذلك؟ الجواب في هذا تفصيل، وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت له الصبي وسألته عن هل له حج فقال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان فالأولى عدم الإحرام، لأنه ربما يشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهل الصبي. الثالثة من المسائل، إذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام؟ الجواب، المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام، لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، والحج والعمرة بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات فقد رفع عنه القلم، فإذا شاء مضى وإذا شاء ترك. وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع، وعلى هذا له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر، لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ثم يكون على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم. فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. الرابعة من المسائل: إذا كان الصبي يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه، الجواب: يحمله وليه أو غيره بإذن وليه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب في الطواف والسعي جائز عند العجز. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع: يا رسول الله إني مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. متفق عليه. فدل هذا على أنه يجوز الركوب عند العجز والحمل بمعناه. الخامسة من المسائل: المحمول، هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمينه؟ المذهب: لا بد أن تكون عن يساره، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الكعبة عن يساره إلا إذا حمله على الكتف، والذي يظهر لي أنه ليس بشرط، لأن ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أن له حجا ويحمل على ما يحمل عليه ولما فيه من المشق. المسألة السادسة: إذا قلنا بأنه يحمله، فهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد أو لا يصح؟ الجواب: المذهب أنه لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع على نفسه. القول الثاني: لا يصح، ولكن إذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن نفسه دون المحمول، لأنه أصل والمحمول فرع. قال: والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه عن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه. أما إذا كان لا يعقل البتة فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولا ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلا عنك. فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول. قوله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. العبد ولو كان عاقلا بالغا لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلا، لأنه ليس أهلا للفرض، وسبق الخلاف في هذا، وهو أنه هل من شرط الإجزاء الحرية على كل حال، أم نقول يستثنى من ذلك إذا أذن له سيده؟ فإن أذن له وجب عليه وأجزأه كما سبق. وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول شرطان للوجوب والصحة والإجزاء، وهما الإسلام والعقل. الثاني شرطان للوجوب والإجزاء فقط، وهما البلوغ والحرية. شرطان للوجوب والإجزاء فقط وهما البلوغ والحرية. الثالث شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه. وأما قوله والقادر من أمكنة الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، والقادر من أمكنه الركوب، فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر. وكيف لا يمكنه الركوب؟ الجواب: أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثير، إما لضعف بنيته الخلقية أو لكونه هزيلا لا يستطيع الثبات على الراحلة. فإن قال قائل: يمكن أن نربطه على الراحلة، قلنا: في ذلك مشقة لا تأتي بها الشريعة. وأما في وقتنا الحاضر، وقت الطائرات والسيارات، فالذي لا يمكنه الركوب نادر جدا، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة أو الطائرة والباخرة، فربما يغمى عليه، وربما تعب تعبا عظيما، أو أصيب بغثيان وقيء، فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويا. ووجد زادا وراحلة. الزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر، والراحلة معروفة وهي ما يرتحله الإنسان من المركوبات من إبل وحمر وسيارات وطائرات وغيرها. لكن المؤلف رحمه الله اشترط شرطا وهو قوله صالحين لمثله، يعني وجد الزاد والراحلة وجدهما صالحين لمثله، أي لا بد أن يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة. فلو كان رجلا ذا سيادة وجاه ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله كحمار مثلا فلا يلزمه، لأنه مركوب غير صالح لمثله، فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج، وكذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله. وقد يرد على كلام المصنف عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فإنه يشمل من أمكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله. والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعض، فلا يقال حينئذ إنه عاجز، والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا، لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولم يقيد ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يعد عجزا. ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات. هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعا قادرا إلا بعد توافرها، وهي الأول قضاء الواجبات، والواجبات كل ما يجب على الإنسان بذله كالديون لله عز وجل أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب، والكفارات والنذور، فلا بد أن يقضي هذه الأشياء. فمن كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه، سواء كان حالاً أو مؤجلاً، إلا أنه إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به، فحينئذ نقول يجب عليك الحج. فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادراً؟ الجواب لا، لأن المسألة ليست إذناً أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها. ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، بل يبقى الدين في ذمته، فنقول له اقض الدين أولاً ثم حج. ولو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه. فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقيه على إسلام تام، فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحتج به يلقى ربه وهو تام الإسلام. وما يظنه بعض المتدينين من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا أصل له. فإذا قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية بحيث يعطى أجرة، أن يكون الرجل هذا عاملا جيدا فيستأجره أحد من الناس ليحج معه إما بقافلة وإما بالأهل ويعطيه 1000 جنيه في الشهر مثلا أو في 10 أيام مثلا، ولو بقي في البلد لم يستفد هذه الألف الجنيه فهل له أن يحج؟ فالجواب له أن يحج، ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى، أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقيا في ذمته فيمنع الوجوب. ولو فرضنا أنه وجد من يحج به مجانا ولا يعطيه شيئا، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئا لو بقي فهاهنا يتساوى في حقه الحج والعدم. وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد، وكذلك نقول في الكفارات، فإذا كان عليه عتق رقبة وعنده 10,000 فإما أن يعتق الرقبة ب10,000 أو يحج. قلنا لا تحج وأعتق الرقبة الكفارة التي عليك، لأن وجوبها سبق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. الثاني أشار إليه بقوله والنفقات الشرعية، أي التي يقرها الشرع ويبيحها، كالنفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه، فإذا كان عنده 10,000 إن حج بها نقصت النفقة، وإن أنفقت عذر الحج، فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ الجواب لا يحج، لكن المصنف اشترط أن تكون النفقات شرعية، فإذا كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة له فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليه. مثاله رجل نفقته الشرعية التي تليق بحاله 10,000 وعنده الآن 15,000 يمكن أن يحج منها 5,000، لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى، لأنه في وسط حي كل من فيه أغنياء، فأحب لأني في وسط حي كل من فيه أغنياء فأحب أن تكون سيارتي عند بابي مثل سياراتهم، مع أنه يمكن أن يستعمل سيارة أقل بكثير، فهل نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ الجواب لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج بها. قوله والنفقات الشرعية، كم نقدر هذه النفقات الشرعية؟ أي هل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام؟ الجواب الفقهاء رحمهم الله قالوا لا بد أن تكون النفقات تكفيه وتكفي عائلته على الدوام، والمراد بالدوام ما كان ناتجا عن صنعة أو في أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تماما ولا يزيد، أو عقاراتي أستثمر منها على قدر النفقة ولا يزيد. فالنفقة الآن على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه، وكذلك الصنعة، هذا هو المراد، وليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام أبدا، ولو قيل به لما وجب الحج على أحد ولو كان أغنى الناس، لأنه ربما تزيد الأجور وترتفع أسعار المعيشة ويطول العمر، ولأن هذا لا يمكن ضبطه. قال بعض العلماء ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج، فإذا كان عنده من النفقة ما يكفي عائلته حتى يرجع من الحج وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج، لأنه قادر، وإذا رجع إلى أهله فالرزق عند الله عز وجل. ولو أن قائلا قال نقدر النفقة بالسنة كما قدروها في باب الزكاة، أن الفقير من لا يجد كفايته سنة، لو أن قائلا قال هذا لم يكن قوله بعيدا، فإذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته سنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج، وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده فوق ما يكفيه السنة. قال: والحوائج الأصلية، فالنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، أي لا بد أن يكون ما عنده زائدا على الحوائج الأصلية، وهي التي يحتاجها الإنسان كثيرا، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية. مثال الحوائج الأصلية: الكتب والأقلام والسيارة وما أشبه ذلك، هي غير ضرورية لكن لا بد لحياة الإنسان منها. فطالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلا نقول له بع كتبك وحج. أما لو كان عنده نسختان فنقول له بع إحدى النسختين، فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلي. وإذا كانت له سيارتان لا يحتاج إلا واحدة منهما، نقول له بع واحدة وحج بها وأبقي الأخرى، فإن كانتا مختلفتين فالذي يختار لنفسه يبقيه والذي لا يختار لنفسه يبيعه. فإن قيل: الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ فالجواب لا يلزمه، لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟ قال: الذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه. وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليه، وإذا لم يحج هذا العام يحج العام القادم، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. وإن أعجزه كبر أي مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدن، ولهذا قال: أعجزه كبر، ولم يقل أعجزه فقر، فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير أو مريض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. لا يرجى برؤه فهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه، ولا يلزمه أن يحج بنفسه لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه، ويلزمه أن يحج عن نفسه إذا برئ. ونظير ذلك ما قلنا في الصوم: المريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض مرضا يرجى برؤه يفطر ويقضي. قوله: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرد. فلو أقام عنه صبيا لم يجزئ، لأن الصبي لا يصح حجه الفرد عن نفسه، فعن غيره أولى. ولو أقام رقيقا على القول بأن الحج لا يجزئه لم يجزئه أيضا. إذن فيكون قوله: من يحج أو يعتمر عنه، من يحج هذا قول عام أريد به الخاص، والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه، فهذا عام أريد به الخاص. يشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرض، أي فرض الحج، أن يكون قد حج قبل ذلك حجة الإسلام. فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبا عن غير. فلو أقام فقيرا يحج عنه لا أجزأ، لأنه ليس عليه فرض الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه. وإن أقام عنه غنيا لم يؤدي الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. في بعض ألفاظ الحديث هذه عنك وحج عن شبرمة، وفي بعض ألفاظ الحديث اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال إنه ضعيف لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه، ففي بعضها حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي بعضها اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة، وفي بعضها هذه لنفسك وحج عن شبرمة. قالوا وهذا اضطراب يتغير به الحكم، وقال بعضهم إن رفعه خطأ وإنه لا يصح إلا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا إنه لا وجه للمنع، أي منع من لم يحج عن نفسه من أن يحج عن غيره، بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه لكان ذلك جائزا، فما المانع؟ لكن نقول لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم قوله ابدأ بنفسك، رواه مسلم في الصحيح عن جابر ونفسك أحق من غيره. لكن على المذهب يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون النائب قد أدى فرض الحج، فإن لم يؤدي فرض الحج فإن ذلك لا يصح، ويكون الحج لهذا الذي حج، ويرد النفقة التي أخذها لمن وكله، لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له فيرد عوضه. وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة، أي نائبة في الحج، وأن تقيم المرأة رجلا، وهذا يؤخذ من عموم الاسم الموصول من. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه. فأذن لها أن تحج عن أبيها وهي امرأة، فدل على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة. مسألة: هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد؟ الجواب: يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ الجواب: من أحرم أولا وتكون الثانية نفلا. قوله من حيث وجب، أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فمثلا إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد، فلو أقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ، ولو أقام نائبا من مكة من باب أولى، فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه. والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة فكذلك نائبه، وهذا القول ضعيف، لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده، لأنه لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة ويصل إلى مكة إلا بالانطلاق من بلد. لهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إما لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ نقول لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة، فإذا لا بأس أن يحرم النائب من المدينة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا من المدينة. فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره. قوله ويجزئ عنه، يجزئ الضمير يعود على الحج، عنه الضمير يعود على المنيب، وإن عوفي الضمير يعود على المنيب أيضا، بعد الإحرام، أي بعد إحرام النائب الذي أنابه، لو أن المنيب الذي كان مريضا وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضا، لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامة، ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به، وهذا واضح. فهم من كلام المصنف رحمه الله أنه إذا عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب، لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فلزمه أن يحج بنفسه، وهذا هو المذهب. لكن يبقى عندنا إشكال، وأن هذا النائب قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحج بعد، فماذا تكون حاله بالنسبة إلى النفقة ذهابا وإيابا؟ ثم إن هذا النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان. وجواب هذا الإشكال أنه إذا علم النائب أن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم، فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على المنيب. مثاله: رجل أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات 1000 جنيه، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم، فلا يجزئ أن يحرم عنه، فعلى المنيب 1000، لأنه أنفقها بأمره قبل أن تنتهي مدة إنابته، وما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير. وأما إذا رجع فنفقة الرجوع على المنيب، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على المنيب، وبذلك يزول الإشكال. فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج فما الحكم؟ الجواب: هذا الحج لا يجزئ عن المنيب، لكنه يكون نفلا في حقه، وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب، لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحا نافذا، كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا بناء على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخة. ويشترط لوجوبه، يعني الحج وكذلك العمرة، على المرأة وجود محرمها. الضمير يعود على الحج في قوله لوجوبه وكذلك العمرة، أي يشترط لوجوبه على المرأة، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، أي يوجد معها محرم موافق على السفر معه، فلا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على السفر معه. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز يعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز شرعي وليس عجزا حسيا، فهي كعادم المال فلا يجب عليها الحج. فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرما يسافر بها، فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليه. وقال بعض العلماء إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا القول إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط لوجوب الحج. وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها، ولكنها تأثم، لأن المحرمية لا تختص بالحج وحده. ثم شرع في بيان المحارم فقال: ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه عن التأبيد بنسب أو سبب مباح. هو زوجها أي المحرم زوجها، أي من عقد عليها النكاح عقدا صحيحا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، أو من تحرم عليه على التأبيد، خرج به من تحرم عليه إلى أمد كالمرأة المحرمة. قوله بنسب أي بقرابة أو سبب مباح، السبب المباح ينحصر في شيئين: الأول الرضاع، الثاني المصاهرة. أما النسب فالمحرم هو الأب والابن والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والخال، هؤلاء سبعة محارم بالنسب، وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد. والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع وابنها من الرضاع وأخاها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع، سبعة من الرضاع وسبعة من النسب، هؤلاء 14. وأما المحارم بالمصاهرة فأربعة: أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج أم المرأة وزوج بنت المرأة، فهم أصول زوجها أي آباؤه وأجداده، وفروعه وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته وإن نزلوا، وزوج أمها وزوج بنتها، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد، وهم أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج بنت المرأة، فهؤلاء يكونون محارم بمجرد العقد. أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها بنسب أو سبب مباح. بسبب مباح خرج به ما ثبت التحريم به بسبب محرم، مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنته على القول بأنه يوجب التحريم. مثاله: رجل زنى بامرأة، هل يكون محرما لأمها؟ الجواب: لا، وأمها حرام عليه على التأبيد وبنتها حرام عليه على التأبيد. لكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراما على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله تعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة أخرى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بالبناء للفاعل، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات، وإنما قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معلوم أن المزنية بها ليست من نسائه قطعا، لأن نساءه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح. فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، ومن باب أولى حل أم الملوط به وبنته. أما الموطوءة بشبهة، أي لو وطئ امرأة بشبهة، أي شبهة عقد أو اعتقاد، فهل هو محرم لأمها؟ الجواب على المذهب: لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه، لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله، فيترتب على هذا الوطئ ما يترتب على الوطئ المباح. وعلى هذا فمن وطئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراما عليه وهي من محارمه أيضا، وبنتها كذلك تكون حراما عليه وهي من محارمه، فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهم، وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ، لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال. مثاله: رجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، فوطؤه إياها شبهة، لأنه لا يعلم التحريم حين الوطأ، فأم هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجها يعتقد أنها حلال له. هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد، لا إلى أبد، إلى أمد، هل هي من محارمه كأخت زوجته مثلا؟ الجواب ليست من محارمه، لأنها ليست محرمة على التأبيد، وأخت الزوجة ليست حراما على الزوج، لأن الحرام هو الجمع. لهذا قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. يشترط للمحرم ما يلي: الأول أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم. وظاهر كلام الأصحاب يعني في مذهب الحنابلة أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرما لابنته الكافرة، لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلما، وغير المسلم ليس بمحرم. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الرجل محرم لمن توافقه في الدين، فأب المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما له، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا، فإن خالفته في الدين، فإن كان دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك، وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة فإنه يكون محرما للمسلمة بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تمكن من السفر معه. الثاني من شروط المحرم أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما، ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. الثالث من شروط المحرم أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما ولو كان بالغا، لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها. فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فإنه لا يجب عليها الحج، أو وجد ولكن أبى أي رفض أن يسافر معه فإنه لا يجب عليها الحج. فإذا بذلت له النفقة، أي نفقة الحج، فهل يلزمه أن يحج معها؟ الجواب لا يلزمه، لأن ذلك واجب على غيره. وقال بعض العلماء: بل يلزمه، واستدلوا بما يلي: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه. فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا، لأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤدي الفريضة، لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة، أي بأن يكون محرما لها. قال: والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة، أي أن المحرم إذا بذلت له المرأة نفقة الحج من أجل أن يحج معها ويكون محرما له، ويحج عن نفسه لا عنها، هي تحج ولكن يكون معها وقد بذلت له النفقة، يكون محرما. هل هذا يجب عليه أن يوافق إذا عرضت عليه نفقة الحج على أن يحج معها؟ قال: الذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معه. وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته، لأن المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معه. امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها، لكن لم يأذن زوجها لها بالحج، فهل تحج أو لا تحج؟ الجواب: إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج، بل لو منعها فلها أن تحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن مات من لزماه أخرج من تركته، أي من تمت الشروط في حقه ثم مات فإنهما، يعني الحج والعمرة، يخرجان من تركته قبل الإرث والوصي، لأن ذلك دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، أخرجه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنه. فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة، وما بقي فإنه للوصية والورثة، ويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوص، كما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوص به. مثاله: رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنده مال، فعلى كلام المؤلف يخرج من تركته، لكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبا جيدا، هو أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أدي عنه بعد موت، وعلى هذا فلا يحج عنه ويبقى مسؤولا أمام الله عز وجل. لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم رحمه الله، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. وعلم من كلام المؤلف أنه لو مات ولم يكن له تركة لم يلزم أحدا أن يحج عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.